بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بكم يا شيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله تعالى أن يبارك في هذا اللقاء وأن يجعله نافعا مفيدا.
استمعينا في كل مكان، لازال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان تأملات في أحاديث. فيكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. كلمة لك الشيخ.
حسن، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فالحديث الذي سأقف معه هذا اليوم هو حديث جابر بن عبد الله الأنصاري عند الإمام مسلم رحم الله الجميع ورضي الله عن جابر وعن أبيه. يقول جابر أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا، أدخل الجنة؟ قال: نعم. هذا الحديث العظيم الذي جاء عند مسلم يشير إلى جملة من المسائل وجملة من الأحكام. فيقول: جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وأن رجلا سأل النبي، وهذا من الصحابة رضي الله عنه، يقول للنبي عليه الصلاة والسلام: إذا صليت، أرأيت إذا صليت المكتوبات، المقصود بالصلوات المكتوبات هي الخمس، الصلوات الخمس، الله جل وعلا قال: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ولذلك يقول: إذا صليت المكتوبات، يعني الخمس، لأن غير الخمس لا تجب إلا صلاة الجمعة. الجمعة هي أيضا فريضة، من العلماء من يقول بأنها بدل عن الظهر، من العلماء من يقول الظهر بدل عنها وغير ذلك، وهذا ليس يعني مقام التفصيل فيه. وقال: وصمت رمضان. ورمضان هو الشهر الواقع بين شعبان وشوال، الشهر الواقع بين شوال وبين شعبان وشوال، وهو ركن من أركان الإسلام. ثم قال: وأحللت الحلال، أي فعلت الحلال معتقدا حلة، لأن الحلال مما أباحه الله وأحله، والمقصود بأن يعتقد بأن حلال مطيع لله عز وجل ويعمل به. ثم قال: وحرمت الحرام، أي اجتنبت الحرام معتقدا تحريمه ولم أزد على ذلك شيئا، أدخل الجنة؟ قال: نعم. أدخل الجنة؟ قال: نعم. طبعا هذا الحديث لعل إخواني وأخواتي المستمعين والمستمعات يلحظون بأنه ما ذكر الحج مثلا وما ذكر الزكاة، ولذلك لأهل العلم أجوبة كثيرة لهذا الأمر سنذكرها بإذن الله جل وعلا. لكن نأتي إلى فوائد الحديث. هذا الحديث نلحظ فيه حرص الصحابة رضي الله عنهم عما يقربهم إلى الله ويدخلهم الجنة ويباعدهم عن النار، فما منهم أحد إلا وهذا هاجسه وديدنه وهجيراه ويعني شأنه هو طلب مرضات الله، طلب دخول جنة الله والبعد عن نار الله. الأمر الثاني أن هذا الحديث أشار إلى عظم الصلاة، ولذلك قال: أرأيت إذا صليت المكتوبات. وقد تقرر في نفوس الصحابة عظم الصلاة، عظم الصلاة، والمكتوبات كما ذكرت هي الصلوات الخمس، كذلك صلاة الجمعة، بقية الصلوات محل خلاف. يعني مثلا عندنا صلاة العيدين فيها ثلاث أقوال، منهم من يقول فرض عين، منهم من يقول فرض كفاية، منهم من يقول سنة مؤكدة. عندنا الوتر مثلا في خلاف، ولذلك المكتوبات المجمع عليها هي الخمس مع صلاة الجمعة. الأمر الآخر ذكر الصيام، الصيام سبب من أسباب دخول الجنة كما أن الصلاة سبب من أسباب دخول الجنة بإذن الله. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وكذلك ما يتعلق بتحليل الحلال وبتحريم الحرام، ولا شك بأن هذا من أهم المسائل، لأن الإنسان يتبع شرع الله عز وجل ويقف عند حدود الله. ولذلك يعني من المهم جدا أن الإنسان دائما ينظر إلى ما أحل الله وأباح وإلى ما حرم الله جل وعلا، فيفعل المباحات ويجتنب المحرمات. بقي الإشكال الذي ذكرته أن لكم قبل قليل في قول الرجل لم أزد على ذلك شيئا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال له نعم تدخل الجنة، مع أنه ما ذكر الزكاة ولا ذكر الحج، والحج والزكاة طبعا من أركان الإسلام. طبعا العلماء لهم أجوبة. الجواب الأول قالوا بأن هذا كان قبل أن تفرض الزكاة وقبل أن يفرض الحج، قبل أن يفرض الحج، هذا أحد الأجوبة. الجواب الثاني قالوا بأن الرجل ظاهره بأنه لا يملك مال حتى يزكي، وليس عنده القدرة على الحج فيحج، ولذلك الزكاة لا تجب على كل أحد بخلاف الصلاة تجب على كل أحد، بخلاف الصيام إن لم تجب على كل أحد وإن لم يستطع انتقل إلى البدل. أما الزكاة فتجب في شروط، كذلك الحج على الاستطاعة كما قال جل وعلا من استطاع إليه سبيل. عموما هذا الحديث حديث عظيم يشير إلى حرص الصحابة وإلى أن هذه الأعمال اليسيرة سبب من أسباب دخول الجنة. فأسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم رضاه، وأن يبارك لنا ولكم في الأعمار والأعمال، وأن يجعلنا وإياكم من المهتدين، إنه خير مسؤول. الله تعالى أعلم وأعلى وأجل، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجرتيو. ونفضل الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول سؤالي عن الأطباق الصناعية أو ما يعرف بالدش فوق المنزل الذي يتم يقول تركيبه فوق المنازل لمشاهدة القنوات وغيرها، فيقول سؤالي إذا يعني كثير من الناس يشترون هذه الأمور ثم ينسونها لو يتركونها في حال انتقالهم لبيت آخر، ثم يأتي ناس آخرين يستخدمون هذه الأمور، فهل هذا يعتبر من يستعملها في أمور سيئة، هل يعتبر من السيئات الجارية؟ ويقول فضيلة الشيخ في هذه الحال الذي نسي يعني دش في منزله القديم واستعمله رجل آخر سكن بعده، هل يعني فضيلة الشيخ ماذا يقول، ماذا يعمل وكيف يعني يكفر عن هذا الأمر؟
الحمد لله. أولا بالنسبة لترك الإنسان بعض ماله أو شيء من أمواله أو الأشياء التي لها قيمة لا يعني بأن من خلفه في هذا البيت أن هذا حق له يملكه مباشرة، هذا لا يجوز، خاصة وأن الناس يعرف بعضهم بعضا. فإذا سكن رجل في منزل ويعرف من سبقه ورأى مثلا طبق من هذه الأطباق، أو رأى مثلا خزانة، أو رأى مبلغ مالي، أو رأى شيء مثلا من الأواني أو شيء من التحف، لا يحق لي المستأجر الجديد أن يتملك هذه الأشياء، وإنما الواجب عليه أن يحفظها أمانة لصاحبها فيبعثها إليه. أما إذا كان الرجل لا يعرف من كان قبله في هذه الشقة أو في هذا البيت ووجد مثل هذه الأشياء، فالنظر إليها من جهتين، إن كانت تالفة أو أوشكت على التلف بحيث أن الإنسان يقول أنا أستغني عنها ولو أردت نقلها لكلفني مبلغ، نعم هذه مما لا تتبعها همة أوساط الناس ولا يرجع إليها أوساط الناس، فله أن يتملكها أو يرميها أو شيء من هذا القبيل. أما إذا كانت ذات قيمة ويرجع لها أوساط الناس يجب عليه أن يحفظها مدة سنة، لأنها هي تشبه اللقطة، تشبه اللقطة، ولذلك يحفظها عنده مدة سنة، فإن عاد صاحبها وسأل عنها أعطاها إياه، وإن لم يرجع فله أن يتملكها بعد مر سنة إن كانت ذا قيمة ومما تتبعها همة أوساط الناس. كون الإنسان ارتكب خطأ فيما سبق ويجهل الحكم عليه أن يستغفر الله عز وجل، وإذا علم صاحب هذا الشيء الذي له ثمن يستسمح منه أو يعوضه إذا لم يقبل بهذا، ممكن يعوض قيمة هذا الشيء قيمته الحالة وجوده في السابق. نعم.
طيب الشيخ يقول إذا استعمله مثلا هذا الشخص أو الساكن الجديد استعمل هذا الأمر في معصية، هل صاحب هذا الدش يلحقه إثم؟
لا، بالنسبة للأول لا يلحق إثم، وإنما الذي الإثم على من استعمل. فأنت الآن مثلا لو جارك مثلا طلب منك سكين وأعطيت السكين لأجل استعمال الطبيعي في البيت ثم ارتكب بها جريمة، أنت لا تأثم الإثم عليه. أو طلب منك مثلا أكواب وذهب استعمل شرب فيها الخمر، أنت لا تأثم، وإنما هو الذي يأثم. أو طلب منك سيارتك مثلا، قال أريد سيارتك في مشوار وراح واستعملها في مشوار محرم، أنت لا تأثم، الإثم عليه.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شاجر ديو. أيضا فضيلة الشيخ أقول هل يجوز للرجل أن يدفع زكاة ماله لخطيبته؟ يقول إذا كانت لا تعمل وليس لديها مصروف شهري وهي مديونة، وأيضا يقول هل يجوز تقديم زكاة سنتين ويعطيها لخطيبته مثلا مع العلم بأنهم قد يتزوجون خلال 6 أشهر؟
الحمد لله، بالنسبة للمخطوبة هي أجنبية عن الخاطب، ولذلك لا يجب عليه أن ينفق عليها، لماذا؟ لأنها ليست بزوجة له. وعلى هذا إذا كان عنده زكاة وهي مستحقة للزكاة، كأن تكون فقيرة أو مسكينة أو غارمة، فلا حرج من أن يدفع لها الزكاة بشرط أن لا يجر نفعا إلى نفسه. معنى ذلك أن لا يكون دفعه للزكاة حتى تقتنع به أو ترضى به، لأن ما زالت مترددة وخطبها وهي لم تطمئن إليه بعد، ويريد من هذه الزكاة أن يجعلها تميل إليه وترغب به، هذا لا يجوز ومحرم، لأن النية دخلها شيء في مثل هذه الحالة. أما إذا كان لا، هو يرى بأنها فقيرة معدمة مسكينة مثلا عليها ديون عليها التزامات، فأحب أن يعطيها الزكاة من جملة من يعطيهم الزكاة، لا حرج عليه في مثل هذه الصورة. وأما قضية تقديم الزكاة، الراجح من أقوال أهل العلم الجواز، وتضبط بحديث العباس، حديث الذي زكاة العباس أخذها أن يسلم منه لسنتين قادمتين قدمه. لذلك الذي يظهر أن ضبطها بهذا الحديث أفضل، لأن من العلماء من يرى يعني التوسع في هذا ومنهم من يضيق، لكن الذي يظهر بأنه يجوز تقديم الزكاة لحاجة نزلت مثلا أو لأمر مثلا حصل مدة سنتين، فيجوز يقدم زكاة سنة أو زكاة سنتين بشرط أن ينتبه إلى ما يدخل عليه خلال هذا السنة من المال، فإذا كان متولدا من هذا المال الذي عنده وكان يكون ربح أو شيء فيضيفه إليه ويحسبه من الزكاة أيضا. أما إذا كان شيء طارئ عليه جديد مثلا استجد له، فهذا يستقبل به حولا جديدا.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم معنا هذه المكالمة. بشهادة تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك
الله. جزاكم الله بالخير. جزاكم الله خير ونسأل الله أن يرفع عنا وعنكم هذا البلاء.
آمين آمين. جزاك الله خير.
سؤالي بس بخصوص الواحد بالبيت، يعني الحين نصلي بالبيت، يعني في ناس أسألهم إن كيف بتصلي يعني بالبيت، يقول والله عادي يعني أصلي بملابس مثلا يعني الكندورة تبع النوم أو ملابس اللي هي عادية يعني حتى يوم الجمعة. أنا رديت عليه أقول له يعني لازم المفروض أنه كأنه نروح إحنا للمسجد لازم نتعطر ولباس نفس اللي نروح فيه بالمسجد. قال لا عادي لأنك بالبيت ما في مشكلة. أريد بس رد السؤال على الشيخ وتنويه للجمهور، يعني ما دام إحنا نصلي بالبيت الحين لبين ما إن شاء الله نرجع إلى المساجد إن شاء الله تعالى.
إن شاء الله.
جزاك الله خير.
جزاك الله خير بشهادة. تسمع رد فضل الشيخ. نعم. نجيب فضل الشيخ على سؤال بشهد، يريد منكم فضل الشيخ يعني معرفة الحكم وأيضا نصيحة. فيقول من يصلي في المنزل بملابس النوم أو الملابس العادية، ويقول فضل الشيخ حتى يعني في يوم صلاة الجمعة أيضا يقول يصلي بهذه الملابس ولا يتزين لصلاته، فيقول هل يشترط أو هل يستحب أن يتزين المسلم عندما يصلي في بيته أو الزينة خاصة بالمسجد؟
الحمد لله. طبعا في قول الله عز وجل يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، قال العلماء عند كل صلاة، وعلى هذا المعنى يكون التزين لصلاة الجماعة ولأيضا الصلاة حال كونه منفردا، حال كونه يصلي لوحده. ولذلك من المهم جدا أن يتنبه الإنسان إذا جاء للصلاة أن يتزين لها، أن يتزين لها. طبعا عوائد الناس الآن إذا خرجوا اعتاد الناس أن يغطوا رؤوسهم مثلا، يلبسوا الغتر أو الصابة مثلا أو الشماغ، يلبسون العقال، هذا إذا راح الجماعة. هذا ما يشترط في داخل المنزل، لو وضع غطى رأسه بطاقية مثلا كفى أو بعصابة مثلا كفى، لكن أن يصلي بثياب مبتذلة لا، هذا ما يليق. الصلاة صحيحة، لا أحد يبطل الصلاة، لكن ما يليق، لأن الله عز وجل قال يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. ولذلك يعني من المهم جدا أن يتنبه الناس الآن في بيوتهم، وأنا أشكر الأخ السائل على هذا الأمر، أن يعني يصلوا بثياب تليق بهذه الفريضة، بهذه الشعيرة، بهذه العبادة. ولما نحن نذكر كون الإنسان يعني ينكر عليه أو يستهجن منه أن يذهب إلى المسجد بثوب النوم، لأنه حقيقة جمع بين أمرين لا يليقان. الأمر الأول ما يتعلق بكونه ما أخذ زينة الصلاة، الأمر الثاني بأن هذا ما يستطيع أن يقابل فيه الناس. لو يعني دعي إلى مناسبة أو شيء تزين لهذه المناسبة وتجمل. فكذلك في البيت إذا كنت أنت مثلا بالنسبة لوضعك مع أهلك بشكل طبيعي تلبس ثوب النوم وكذا، هذا أمر، لكن في الصلاة لا، لابد من أن تأخذ زينة الصلاة وهي التزين للصلاة بلبس الجميل من الثياب بالاستعداد لها. وطبعا أرجع وأكد على أن الصلاة صحيحة، لكن ينبغي أن الإنسان أن يأتي بآداب الصلاة ومن جملتها التزين للصلاة.
جزاك الله خير فضل الشيخ معنا هذه الكلمة. أخ محمد تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أخ محمد.
شيخ أبوي نصيحة في التهان والاستهتار في العمل عن بعد أو الدراسة عن بعد.
جزاك الله خير أخ محمد. بس ما رد لي فضل الشيخ. سؤال أخ محمد بالنسبة أقول النصيحة لبعض الأشخاص عندما يتهاون في أو يتساهل في العمل عن بعد أو يستهتر في هذا الأمر، أو حتى فضل الشيخ يعني بعض الطلاب الذين يدرسون عن بعد يتهاونون ويستهترون في الأمر.
الحمد لله. أنا في تقديري بأن العمل عن بعد والدراسة عن بعد المسؤولية أعظم من العمل المباشر والدراسة المباشرة. لماذا؟ لأن الرقيب الدنيوي غاب عنك، تبقى عين الله عز وجل التي لا تغيب عن العباد. ولذلك هنا المسؤولية أعظم. فإذا كان الإنسان طبعا الحالة هذه حقيقة ينكشف الإنسان من حيث الإخلاص، من حيث المراقبة. فإذا فعلا درس عن بعد ومارس نوع من التساهل والاستهتار واللعب، هذا دل على أن عنده رقة في الدين وضعف الإيمان، لأن كانت رقابته للبشر أعظم من مراقبة رب البشر. إذا كان مثلا في العمل، لما الآن أعطي الفرصة أنه يعمل عن بعد فأصبح يتأخر ويتكاسل ويستهتر ولا يبالي، دل على ضعف الإيمان ورقة في الدين. لماذا؟ لأنه كان يخاف البشر أكثر من رب البشر، ويلاحظ الناس أكثر من رب الناس. لذلك مهم يا أخواني بارك الله فيكم أن تكون إنتاجيتكم سواء الدراسية أو الوظيفية أكثر من ذي قبل. كون الواحد الآن أعطي فرصة العمل عن بعد، هذه ما أعطيها هكذا مجاني. الآن يعني الدولة والجهات المسؤولة حينما يعني وضعت خطة للعمل عن بعد، إنما لحمايتك أنت وللمحافظة على حياتك وعلى صحتك من هذا الفيروس الآن المنتشر. فأنت يجب عليك أن تشكر الله وأن تحمده أن وفقك بولاة أمر بمسؤولين يلاحظون هذا الجانب الإنساني وهذه الرعاية. هذه نعمة من نعم الله. أن تشوف الآن دول العالم كيف كثير من دول العالم يأمرونهم أمر بأنه يباشر عمله و يبقى على الحال التي هو عليه. أن توفقك الله عز وجل بولاة أمر حافظوا على صحتك وجعلوا الإنسان هو المقام الأول عندهم في الاهتمام. الأمر الثاني، لابد أن تعلم بأنك مستأمن على هذا المال، مستأمن على هذه الدراسة، على هذا التعليم، أنت مستأمن. والله جل وعلا يقول إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنا وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهول. قل جل وعلا يا أيها الذي قل جل وعلا إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. مهم جدا أنك تعلم بأنك مستأمن، والشاهد يرى ما لا يرى الغائب. هذا بالنسبة للبشر، لكن الله عز وجل لا تغيب عليه غائبة في الأرض ولا في السماء. ولذلك كل شيء في كتاب، وهذا العمل ستأخذ عليه راتب، وهذا الراتب ستأكل منه أو تأكل منه وتلبس منه وتسكن منه تطعم زوجتك وعيالك وهكذا. يجب أن يكون من حلال. أما إذا فعلا أخللت بهذا الأمر فأنت على خطر، وتعلم يعني أكل الحرام أو أكل المال المشتبه ما فيه من الإشكالات. فأنا أشكر الابن السائل بارك الله فيه، وهذه النصيحة عامة لجميع الناس، ونسأل الله تعالى أن يرفع البلاء عن المسلمين.
آمين آمين. جزاك الله خير فضل الشيخ. معنا أبو هزات، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أبو هزات.
الله يحييك الشيخ. أنا عندي سؤال بالنسبة لصلاة المغرب وصلاة العشاء. تعرف يعني من الساعة 8 يكون يعني في تعقيب خاص على مستوى الدولة. بعض الأحيان نحن تتركنا صلاة المغرب وصلاة العشاء فنأخرها مثلا حتى نوصل مكان بيوتنا، فهل في هذا إثم بارك الله فيك؟
إن شاء الله. جزاك الله خير مهزاء. تسمع رد فضل الشيخ. فضل الشيخ، نجيب على سؤال مهزاء بالنسبة لصلاة المغرب والعشاء، وقت المغرب قصير. فيقول فضل الشيخ أيضا، فضل الشيخ في هذه الأوضاع الحالية المساجد مغلقة بسبب هذا المرض والوباء، فيقول إذا أخرنا مثلا المغرب والعشاء إذا وصلنا إلى المنزل صلينا المغرب والعشاء.
الحمد لله. طبعا الآن فعلا المساجد مغلقة ولا يسمح لأحد أن ينزل ويصلي مثلا في مسجد أو شارع أو شيء، ما يسمح لهذا. ولذلك الإنسان يجب عليه أن يخطط قضية وصوله إلى البيت بحيث أنه يصلي في الوقت، والمغرب من غروب الشمس إلى غياب الشفق الأحمر يعني عندك ساعة وربع بالإمكان ولله الحمد، مع الآن فراغ الشوارع وخفة حركة السير. أعتقد بأن الإنسان يصل بإذن الله تعالى في الوقت المناسب. فإذا وصل صلي، والعشاء لا بأس بالتأخير. عندك العشاء من غياب الشفق الأحمر إلى غياب إلى منتصف الليل، وهذا وقت الاختيار، وقت الضرورة إلى إلى أذان الفجر، فالوقت معك طويل ولله الحمد والمن.
طيب الشيخ، إذا أخر المغرب حتى دخل وقت العشاء وصلاها مع العشاء، جمعها مع العشاء بعد ذلك؟
عموما إذا فعلا كان مضطرا إلى ذلك، بحيث أنه مثلا صعب عليه النزول وما استطاع إلا أن يصلي في البيت حتى يصل البيت، وتفاجأ بدخول وقت العشاء، لا حرج عليه في ذلك، يجمع المغرب مع العشاء، يصلي المغرب أولا 3 ركعات والعشاء 4 ركعات، حتى لا يعتقد بعض الناس أن الجمع دائما مع القصر، لا، القصر دائما في السفر، أما الجمع في الحضر تكون الصلاة تامة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. هنا فضيلة الشيخ يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر رقم 6688، يقول فضيلة الشيخ، إذا يعني في أوضاعنا الراهنة والوباء المنتشر ونصلي في البيوت، إذا فضيلة الشيخ يقول أمطار نزلت أمطار غزيرة، هل أيضا يجوز أن نجمع بين الصلوات؟
الحمد لله، بالنسبة للبيت لا، ما يجمع. بالنسبة للصلاة في البيت إذا كنا في مثل هذه الحالة، الأصل أن نصلي كل صلاة في وقتها، نصلي كل صلاة في وقتها، سواء كان مثل ما نحن فيه الآن من الأزمة، هذه أزمة الكورونا، وأيضا أو كان هناك مطر شديد مثلا، بحيث أن الإنسان ما يستطيع أن يصل إلى المسجد، يصلي في بيته كل صلاة في وقتها. أما إذا كان هناك حاجة، حيث أن الإنسان محتاج إلى الجمع، وجدت حاجة له ذلك من دون قصر، وإنما يجمع. أما مجرد كون مطر في الخارج، هذا ما يسوغ للإنسان في بيته أن يجمع بين الصلاتين.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل هنا عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضيلة الشيخ أو تسأل تقول، ما لباس المرأة في الصلاة في المنزل؟
الحمد لله، بالنسبة للباس المرأة في الصلاة أن تغطي جميع بدنها ما عدا وجه وكفيه، ما عدا وجه وكفيه، فالمرأة إذا جاءت تصلي غطت جميع بدنها، لا تظهر شيء من شعرها ولا من بدنها إلا وجه وكفيها في الصلاة. اختلف العلماء في القدمين، فمن أهل العلم من ذهب إلى أنهما يغطيان، ولا يجوز للمرأة أن تكشف قدميها، ومن أهل العلم من ذهب إلى أنه يجوز لها ذلك مع أفضلية الستر، ومنهم من يفرق بين ظاهر القدم وباطن القدم، فيقولون بأن ظاهر القدم من جملة ما يجب على المرأة ستره، وأما باطن القدم فيجوز، خاصة في حالة السجود إذا انكشف لا حرج عليها في ذلك. عموما الأصل أن المرأة تغطي سائر بدنها ما عدا وجه وكفيه، لكن لو قدر وخرج شيء من قدميها مثلا، فلا نستطيع إبطال صلاتها. لماذا؟ لأن المسألة فيها خلاف بين العلماء.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول فضيلة الشيخ، في حال يعني وجود الآن فرشاة الأسنان ومعجون الأسنان، هل باقي الاستحباب في استعمال السواك؟ ويقول أن يعني التنظف والنظافة في الفرشاة مع المعجون أكبر وأقوى من السواك.
الحمد لله، طبعا أول شيء السواك سنة مؤكدة، ومن أهل العلم من يذهب إلى أن السواك سنة، ويتأكد في 5 مواطن، تأكد في 5 مواطن. بالنسبة لنوع آلة السواك، لا يشترط العلماء نوعا محددا، بالنسبة للعود أو شيء لا يشترطون أن يكون من الجنس الفلاني أو من النوع الفلاني، وإنما يذكرون عود الأراك لأنه ألين وأطيب، وثبت بأن له يعني فوائد صحية وطبية بالنسبة للثة واللسان، أيضا المعدة، هكذا يذكرون، لكنه ليس بالضرورة أن يكون السواك به، فهناك أشياء كثيرة. بالنسبة لفرشاة الأسنان، فيما يظهر والله أعلم أن الإنسان إذا استعملها بنية الاقتداء بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، ويرى بأنها أكثر أثر من العود الأراك أو بقية الأعواد مثلا، ما في حرج، أهم شيء أنه يستحضر النية، يستحضر النية.
لكن لا يعني يهجر عود الأراك، لأن نسلم تسوك به يعني من باب يعني الاتباع، لا يهجره بالكلي، يجعله مثلا في جيبه إذا احتاج مثلا وهو في السيارة ولا في الطريق ولا في كذا، وفرشاة الأسنان في البيت.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية هذا اللقاء. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال عبد العزيز أحمد، ومن الإخراج أحمد نور. تقبلوا تحيات محدثكم ساقط اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.